إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظ أصحابه ويذكرهم لما يعلم الله سبحانه وتعالى من حاجة العباد إلى الذكرى والموعظة، كما أنه بحاجة إلى الطعام والشراب، وجسمه لا يتحمل أن يترك ذلك، فكذلك روحه تحتاج إلى المواعظ، وكذلك قلبه يفتقر إلى الموعظة، فهو محتاج للذكرى ولا يتذكر إلا من ينيب. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذلك ثبت عند أحمد والترمذي وابن أبي عاصم وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وكان من الذين أنزل الله فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. قال هذا الصحابي الجليل: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، إنها لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ وفي رواية: فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، وذكره الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح وفي الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين. يدلنا هذا الحديث العظيم الذي إن تمسك الناس به كفاهم وإن عملوا به هداهم. هذا الحديث فيه الرشاد وفيه الفوز والسعادة وفيه السلامة للعباد من كل بلاء وفساد، لأنه حديث خارج من مشكات النبوة، حديث عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه لحاجتهم للموعظة، والقلوب تقسى والنفوس تمل، ولذلك العبد بحاجة إلى أن يتذكر، فإن كان مؤمنا أحب الذكرى ونفعته تلك الذكرى، وإن كان منافقا كان كمن قال الله عز وجل فيه: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الذين في قلوبهم مرض لا تنفعهم الذكرى، قال الله: وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا ذكروا لا يذكرون. أما المؤمن إذا ذكر، إذا وعظ قلبه حي، فإنه يجد قلبه وجلا خائفا وتجد عينه دامعة. هذه الموعظة ما إن وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا وذرفت عيونهم ووجل من ذلك قلوبهم، لأن قلوبهم حية. قال الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن كان له قلب حي أو ألقى سمعه وهو شهيد، حاضر، خائف، مصدق، مستسلم، فإن ذلك ينفعه بإذن الله عز وجل. وهكذا كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، فما إن ينتهي من موعظته إلا وقد غطى أصحابه وجوههم ولهم خليل من البكاء. وهكذا قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم مما أعد لكم من الثواب ومما أعد لكم من العقاب لكان الضحك فيكم قليل والبكاء منكم كثير، وذلك لجهل العبد. فكلنا يجهل وكلنا ينسى وكلنا يغفل وكلنا والعياذ بالله يحصل منه النسيان والتقصير، بل والذنوب والعياذ بالله، وهذا بسبب الغفلة. وإلا لو تذكر الإنسان وذكر نفسه وقرأ كتاب الله وقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم لكان ذلك واعظا له. فأنت بحاجة يا عبد الله إلى الموعظة، إلى الذكرى، وكفى بالقرآن موعظة. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الكتاب والسنة هي الموعظة، هي الموعظة، ليس القصص ولا الأخبار الزائفة، إنما موعظتك يا عبد الله فيما قال الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الصحابة قريبة قلوبهم، لينة قلوبهم، كانوا يوعظون فيستعظون، كانوا يذكرون فيذكرون. فلذلك هذه الموعظة لم نعلم ما هي، وإنما علمنا ما هي الوصية التي أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، هذه الموعظة كأنها موعظة مودع، كأنك ستموت أو كأنك تودعنا بهذه الموعظة العظيمة، فأوصنا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي أصحابه، والوصية لو كانت من أبيك أو من جدك أو من قريب لك أو من صاحب لك يوصيك بوصية كان أحرى بك أن تعمل بها، بل دائما تتذكره وتتذكر وصيته. إذا ذكرت صاحبك أو ذكرت أخاك أو جدك أو أباك ذكرت الوصية التي أوصاك، فما بالك بوصية نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصية عظيمة. فلذلك قالوا فأوصنا، وفي رواية فعهد إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية العظيمة التي أوصاه الله بها، قال الله يا أيها النبي اتق الله، وأوصانا الله بها في كتابه، فقال عز وجل ولقد أوصينا الذين وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمر الله بها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأوصى بها الناس كافة يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى أمر عظيم، إن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. التقوى أن تعمل بطاعة الله وما أمرك الله، وأن تنتهي عما نهاك الله وعما حذرك الله منه، وأن تجعل بينك وبين النار وقاية. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله يوم القيامة وقاية. قال الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أوصيكم بتقوى الله، هذه وصية جامعة نافعة. ثم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي السمع والطاعة لولاة الأمور. وثنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليها، ولأن كثيرا من الخلافات ولأن كثيرا من الاختلاف والشقاق سيحصل بسبب عدم السمع والطاعة لولاة الأمور. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، وفي حديث أنس اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة اسمعوا وأطيعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويوصي المؤمنين جميعا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، لأن في ذلك مصلحة في دينهم ودنياهم. ليس ذلك في الإسلام لأنه ذل أو لأنه هوان على صاحبه، لا، هذه هي الشجاعة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عليك أن تقيد غضبك، وأن تقيد حماسك، وأن تقيد نفسك بالكتاب والسنة، وتتمسك بما أمرك الله عز وجل به. وانظروا عباد الله ما أكثر الفتن في بلاد المسلمين وفي غيرها بسبب الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الخوارج كلاب النار. الخوارج كلاب النار، قال أبو أمامة سمعت هذا من رسول الله؟ قالوا له سمعت هذا من رسول الله؟ قال لو لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا ولا ستا ولا سبعا ما حدثتكم. أي سمعه أكثر من سبع مرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه يقول الخوارج كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا، ثم تلا قول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهكذا ثبت الحديث عن ابن أبي أوفى وكلاهما في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله عند أحمد والترمذي. حديث ابن أبي أوفى عند أحمد وحديث أبي أمامة عند الترمذي. هذه الأحاديث أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالاجتماع مع ولي الأمر والسمع والطاعة. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام قال أمر الله يحيى بن زكريا أن بخمس كلمات أن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ثم قالها صلى الله عليه وسلم والحديث طويل. ثم قال وأنا آمركم بخمس، آمركم بالسمع والطاعة والجماعة، آمركم بالهجرة والسمع والطاعة والجماعة، فإنه من خرج على أميره قيد كبر فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وإن صام؟ قال وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم. وهكذا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه يبلغ ما أمره الله، ولم يفهم شيئا مما أمره الله عز وجل به، فأمر الناس بما يصلحهم. وهذا عليه إجماع المسلمين، إجماع السلف الصالح، أن الواجب على الناس أن يدعوا إلى الله وأن يتمسكوا بدين الله وأن يعملوا بما أمر الله عز وجل وأن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمور وأن يتركوا تقليد الكفار من المظاهرات والاعتصامات والخروج عليهم، وعليهم أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وأن يعملوا بما أمر الله. فإذا جاء الموت وهم على ذلك فهم في خير، فهم في خير. إذا جاءك الموت وأنت على الإسلام وأنت على السنة وأنت على التوحيد وأنت مقيم الصلاة وتأمر أهلك وأولادك بالصلاة، فاعلم أنك في خير. ولا تنافس أهل الدنيا على دنياهم ولا أهل المناصب على مناصبهم، واحذر من فكر الخوارج، فإنهم وإن زعموا أنهم يريدون إقامة الدين فلا يريدون إلا إقامة دنياهم. ألا ترى أن رئيسهم الأول ومؤسسهم الأول جاء إلى رسول الله فقال يا محمد لم تعدل، لم تعدل، لم يقل له يا رسول الله لم تصلي صلاة كما أمر الله، ولم تصوم كما أمر الله، ولم تحج كما أمر الله، ولم تدعو إلى الله كما أمر الله. إنما جاء ينكر عليه قسمة المال من ذلك المال الذي أفاء الله عليه، فقال يا محمد لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، فمن يعدل إذ لم يعدل الله ورسوله؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباح مساء. فكان قصدهم الأول هو الدنيا، وما خرجوا إلا لأجل الدنيا. ويقول بعضهم نصلح شرك القصور قبل شرك القبور، أي أن مرادهم إصلاح الدنيا، مرادهم هي المناصب، ليس مرادهم وجه الله ولا دين الله. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا يعتبر من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه أخبرنا أنه من يعيش من العباد فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف بين اليهود والنصارى، واختلاف بين المسلمين، واختلاف بين أهل الدين، اختلافا كثيرا، ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصلح العباد وعلى ما يقلل الفساد وعلى ما هو مما أمر الله عز وجل به ومما فيه رحمة لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأوتيت جوامع الكلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وانظر إلى فرق المسلمين، هذا ينتسب إلى الإخوان المسلمين، وهذا ينتسب إلى جماعة التبليغ، وهذا ينتسب إلى الرافضة والشيعة، وهذا ينتسب إلى الصوفية، وهذا ينتسب إلى داعش، وهذا ينتسب إلى الشباب، وهذا ينتسب إلى جماعة الفساد، وهذا ينتسب والعياذ بالله إلى فرق باطنية وإسماعيلية وغير ذلك من الفرق التي تفرقت الأهواء بأهلها والتي شتتت أهلها ومزقتهم شر ممزق. وقد قال الله في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أمرهم إلى الله، إنه ليس باليسير ولا بالهين أن تفرق دين الله وأن تؤسس حزبا أو جماعة تدلها على شخصك أو تتعصب فيها لمذهبك أو تؤسس لها رأيا من آرائك كما عمل هؤلاء وقوادهم. هذا ينتسب إلى حسن البنا مؤسس الجماعة، وذاك ينتسب إلى محمد بن إلياس، وذاك ينتسب إلى عبد الله بن سبأ، وهذا يقول: المؤسس الفلاني هو الذي بنى الإسلام، وذاك يقول: القائد الفلاني هو الذي جدد الدين. والله تعالى قد نهاك عن ذلك كله، وأمرك أن تطيع الله ورسوله وأن تسير على سير السلف الصالح. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء هم الذين وعدهم الله برضاه، هم الذين وعدهم الله بالجنة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم فيما قال الله وقال رسوله، ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحل في هذه الوصية العظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإياكم ومحدثات الأمور، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. دلنا على سنته أن نتمسك بسنته وأن نتمسك بطريقته وفيها الكفاية وفيها الخير وفيها الهدى. انظر إلى أصحاب المذاهب الذين يقلدون ويأمرون الناس بالتقليد يقول أحدهم لا يستطيع أحد أن يفهم قال الله وقال رسوله إلا إذا قرأ المذاهب إلا إذا اتبع أحد المذاهب الأربعة. وسمعت واحدا منهم يقول لا طريق إلى الجنة إلا من أربعة أنهار، نهر أحمد ونهر الشافعي ونهر أبي حنيفة ونهر مالك. لا طريق إلى الجنة إلا من هذه الأنهار، بمعنى أنه واجب علينا أن نتبع هؤلاء. ومن أوجب على الناس ما لم يوجبه الله تعالى فقد كذب على الله. هذا كذب على الله، هذا كذب على رسول الله، أن تقول للناس لا طريق إلى الجنة إلا إذا اتبعت الحزب الفلاني أو المذهب الفلاني. هذا يخالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال عليكم بسنتي عليكم بسنتي، وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ما قال إلا من خالف المذاهب الأربعة، ولم يقل إلا من لم يتحزب، إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة. من أطاع رسول الله فإنه في الجنة، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة. من عصاه فقد أبى دخول الجنة. فإياكم ومحدثات الأمور، سواء البدع القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، وهي أشدها وأنكرها. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة تدلك على الضلال. فما بالك بالذين يبتدعون ليل نهار، بدعة في القول وبدعة في العمل وبدعة في الاعتقاد، بدع في صلاتهم وبدع في صيامهم وبدع في حجهم، أنى لهم الهداية وهم يبتدعون في دين الله. كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب بها كل جمعة، بل في كل مناسبة كان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس من البدع ومن الأهواء. لأنك يا عبد الله إن ابتدعت في دين الله تظن أنك على حق وأنك على خير وأنك على صلاح، لا تتوب ولا تنيب إلى الله، وإنما مستمر على عصيانك بحجة أن ذلك طاعة، بحجة أن ذلك قربة إلى الله. ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب، يظن أنه على حق، وأن السني الذي يتمسك بالسنة على ضلالة، فهو يكذب على نفسه ويكذب على ربه. أما صاحب المعصية إذا كان سارقا أو زانيا أو شاربا للخمر، فإنه إذا فكر في دين الله أو فكر في الجنة والنار أو فكر في الإسلام يجد نفسه عاصيا ويجد نفسه مقصرا، ويتمنى أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن هذه الفواحش والشهوات. أما صاحب البدعة فهو مستمر على بطلانه، مستمر والج في طغيانه عياذا بالله. فيا عبد الله احذر من الأهواء واتبع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعمل بالسنة وإن كانت قليلة ففيها بركة وفيها خير، ويكفيك أن الله عز وجل يرضى عنك ويقربك. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إن هذه الوصية وصية عظيمة لو شرحت لكانت في مجلدات وفي عدة خطب ومحاضرات، ولكن علينا عباد الله أن نعمل بمضمونها وأن نحذر من أن نقع فيما حرم الله وفيما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نجعل هذه الوصية نصب أعيننا فلا ندعها ولا نتركها أبدا، ونسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات ولا قوة